السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين رب العالمين. ومعكم فضيل الشيخ شعبان درويش، أهلا ومرحبا شيخ كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. اللهم أمين يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. ومع أولى أيام أو أول أيام هذا الشهر الطيب المبارك، شهر رجب، وهو من أشهر الحرم، وتكلمنا عن فضل رجب أمس شيخ كريم، ولعل حضرتك بعض الناس سألوا حضرتك نريد مزيدا عن أحكام الصيام، هل نصوم في شهر رجب أم لا نصوم، أم لا نصوم في هذا الشهر الطيب المبارك؟ نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. سبق في حديثنا بالأمس أن ذكرت أن الصيام والتنفل والتطوع بالصيام في رجب يستوي فيه رجب مع غيره من الأشهر الأخرى. يعني عندنا من السنن المشهورة في صيام النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم غرة الشهر، أو قال واستحب صيام غرة الشهر وغرة الشهر أول ثلاثة أيام فيه. وورد أيضا عنه في سننه في التطوع بالصوم أنه كان يصوم أو يحث على صيام الأيام الأوسط من الشهر، وهي الأيام القمرية الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وورد أيضا عنه أنه حبذ أو حث وقال صوم الشهر وسرره. وابن حجر يقول عليه رحمة الله سرر الشهر آخر ثلاثة أيام فيه. كل هذه سنن ثابتة يستوي فيها شهر رجب مع غيره من الأشهر بدون تفرقة. وأيضا ناهيك عن صيام سنة الاثنين والخميس، أيضا يستوي فيها رجب مع غيره من الأشهر، لأنه لم يرد منع الصائم من صيام هذه الأيام في رجب دون بقية الأشهر، وبالتالي يستوي فيها رجب وغيره. أيضا سنة صيام داود عليه السلام أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، هذه أيضا ليست مختصة ببقية الشهور دون رجب، إنما يستوي فيها شهر رجب مع غيره من الأشهر. كل هذه سنن. إذا لما أنا أطلع وأقول للناس إنه لا يجوز مش عارف الصيام في رجب، أو لا يجوز تخصيص رجب بالصيام، يا سيد الحبيب، سنن الصيام في رجب تستوي مع غيرها من الأشهر الأخرى، وكلها هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
هو من يعترض شيخ الكريم
بالإضافة
تمام بالإضافة
بالإضافة إلى ما ورد في خصوص رجب نفسه، ألا وهو أشهر ما ورد، يعني مش هنخوض في تفاصيل، أشهر ما ورد وهو الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في صحيح الجامع، وهو ما يعرف بحديث الرجل الباهلي الذي من قبيلة باهلة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وأجابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم رجع فغاب عاما كاملا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إليه مرة أخرى فسلم عليه، فلم يتعرف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوهلة الأولى، فقال الرجل ألا تعرفني يا رسول الله؟ قال من أنت؟ قال أنا الرجل الباهلي الذي جئتك عام أول. قال ولكن ما الذي غيرك؟ لأن الرجل بدا عليه النحافة وبدا عليه الهزال والضعف العام. قال فما الذي غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ ما شاء الله طول بعرض في المرة الأولى، المرة دي يبدو عليك الهزال والضعف العام. قال والله يا رسول الله ما أكلت طعاما ولا شرابا منذ فارقتك إلا بليل. معنى كده أنه هو صايم الظهر كله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنك أتعبت نفسك، أو عذبت نفسك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم أرشده إلى الاعتدال والتوسط في مسألة الصوم، فقال له صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، أي صم من الأشهر الحرم واترك. ثم تيسر لك صيامه من أيام الأشهر الحرم الأربعة المعروفة واترك، ما استطعت صيامه صمه، وما لم تستطع صيامه فلا تصمه. وهذا يدخل فيه رجب لأنه أحد الأشهر الحرم الأربعة كما هو معلوم بإجماع المسلمين. أيضا يأتي آخر حديث آخر وهو الذي يختص برجب، وهو ما ذكرته بالأمس من حديث سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه سأل ابن عباس عن الصيام في رجب، قال ونحن يومئذ في رجب، والحديث في كتاب الصيام من صحيح مسلم عليه رحمة الله. فقال ابن عباس إجابة على سؤال سعيد بن جبير عن صيام النبي في رجب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. أعتقد الأمر يعني أصبح أكثر وضوحا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
أهلا، إزيك يا شيخ أحمد؟
الحمد لله في نعم والله.
لو سمحت أنا عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي يا فندم.
ربنا يخليك يا رب. أول سؤال، الدخاخة بتفطر ولا لا؟ ثاني سؤال،
دخاخة الفم أم الأنف؟
آه لا، الفم. ثاني سؤال، واحدة تعبانة وطبعا ما يعني ما تقدرش انها تشتغل في شغلانة ثانية غير ان هي مثلا ممكن تبقى مثلا فاتحة كوافير في بيتها، ده حرام ولا حلال؟
حاضر.
السؤال الثالث لو سمحت، انا عندي عيل طفل عنده سنة وثلاث شهور
ما شاء الله،
لما باجي اصلي انا بحب اصلي قدامه عشان يتعلم الصلاة، فبيجي ساعات يسجد قدامي او يمسك فيها وانا بصلي، فبضطر ان انا اشيله من على السجادة وانا بصلي، كده يجوز الصلاة ولا لا يجوز؟
حاضر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الحبيب، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. طب معنا صل تاني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مرحبا.
ازيك يا شيخ أحمد؟
في نعم والله الحمد لله.
ربنا يجعلكم كده ذخرة للإيمان ويبارك فيكم ويدعيلي كده يا شيخ أحمد. أم جمال.
أم جمال أهلا مرحبا يا أم جمال.
ربنا يصلح حالك يا رب انت والشيخ شعبان ويشفيك ويعافيك وبعزك والله في الله، وبحب اسمع صوتك والله.
كتر خيرك، ربنا يتقبل منا ومنكم، اصل القبول.
ربنا يبارك لك يا رب في صحتك وعافيتك. الصيام اللي انت قلتوا عليه دوت ثلاث ايام ده، انا كانوا بيقولوا ده بدع ومش عارف ايه، فبنصوم احنا ايه رجب. انا بصوم اللي هو اول يوم مثلا او جه الاثنين بصومه، قالوا لنا ده بيد على مصومه 3 ايام، وبنصوم ال 13 14 و15.
ما شاء الله انا تخب.
وبصوم بقى الخميس واثنين على طول، يعني طول السنه بصومهم على طول، طول السنه كل الاسر يعني.
ما شاء الله ربنا يتقبل.
ربنا يتقبل منا ومنكم.
قبول يا ام جمال.
يا رب احنا وانت وادعي لي يا شيخ والله.
يا رب يحفظكم في امان الله. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
يا عم شير احمد.
انا مرحبا.
والله سؤال يا عم شير احمد لو تكرمنا.
اتفضل يا استاذ. الله يرضى عنك.
والله بنسمع احد الخطباء بينادي بيقول اللهم انا اسالك هذا في سبيلك وبلد موتى في بلد رسولك. ازاي اجمع الموتى في بلد الرسول والشهاده في بلدي؟ انا تيجي ازاي؟
عليه الصلاه والسلام.
تاني حاجه بيقول اللهم زدنا ولا تنقصنا، ما لازم الزياده والنقصان.
حاضر فأمان الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اللهم ربنا يحفظك، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا سواق في شركة.
ما شاء الله، تفضل.
وبطلع قبل الفجر بحوالي ساعة ساعة وشوية. فدلوقتي أنا بصلي الفجر، يعني بصلي ركعتين الشكر الأول قبل ما أطلع من الصراحة بتاع الشركة. واخد رئيس الشركة واطلع على سفر، فبصلي الفجر يعني الفجر بيدل عليا في الطريق، فبخشط الطريق الطريق صحراوي، فبخاف اسيب العربية، فبصلي في العربية وانا قاعد لابس مؤاخذة الجزمة بتاعتي، لابس لبسي وانا قاعد على التلفزيون، فبصلي الفجر وانا قاعد. فعايز اسأل انا.
حاضر.
ماشي
ماشي.
شكرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا شيخنا الكريم، انا كنت محضر سؤالا عن الحجاب، وده لا اريد ان يكون مختصرا، نرجئه للغد ان شاء الله تعالى، فنعتذر للاخوه والاخوات الذين كانوا في انتظار هذا الموضوع، لكن ان شاء الله تعالى يعني ان شاء الله مع فضيله الشيخ شعبان درويش غدا في الحلقه باذن الله. البخاخه مع الصيام، سواء كانت بخاخه الانف او الفم، شيخي الكريم حكمها ايه؟
نعم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم، بخاخة الصدر اللي هي بخاخة أصحاب أمراض الصدر والربو، نسأل الله أن يشفيهم وأن يعافيهم ومرضانا ومرضى المسلمين، هذه البخاخ ليست سائلا مائيا ولكنها سائل غازي، وبالتالي أجازها أهل العلم وقالوا أنها لا تضر الصيام بشيء، خاصة أنها لا تدخل إلى الجوف، يعني إلى الجهاز الهضمي، يعني إلى المعدة، إنما تدخل إلى الجهاز التنفسي فقط، اللي هي الرئتين والقصبة الهوائية وغير ذلك. أما بخاخة الأنف، إذا كان المقصود بها قطرة الأنف، فقطرة الأنف هي مادة دوائية تم إذابتها وإسالتها في سائل مائي، وتجد مكتوب على العلبة من الخارج 5% مية أو 10% مية أو على أو غير ذلك، وبالتالي قطرة الأنف، الأنف منفذ إلى الجوف مباشرة، وبالتالي لا يجوز للسببين، لأنها مدخل إلى الجوف يعني إلى المعدة، وثانيا لأنها فيها نسبة ماء ولو كانت هذه النسبة ضئيلة. أما لو كانت بخاخة الأنف غازية أشبه ببخاخة الصدر، ففي هذه الحالة لا تضر الصيام بشيء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا. من أسئلة صفحة القناة على الفيسبوك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ كنا نصلي جماعة في مسجد والإمام كان على سفر، وكانت الصلاة الظهر، فصلى بنا يعني جمعا قصرا أول ركعتين، وسلمت وكل منا قام يصلي، وسلم يعني وقام كل منا يصلي منفردا، هل علينا إعادة الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أن يأتم المقيم بالمسافر هذا شيء معروف في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يأتم المسافر بالمقيم هذا أيضا شيء معروف في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بيختلف في الصورة. فإذا صلينا نحن المقيمون اللي احنا مش على سفر خلف إمام مسافر سيقصر الصلاة، هو يصلي ركعتيه ويسلم، وإحنا نقوم لنكمل صلاتنا بالركعتين المتبقيتين، سواء كان في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء. إنما لو حدث العكس، بمعنى إن المسافر اللي عاوز يقصر لكنه صلى خلف إمام مقيم هيصلي أربعة، ففي هذه الحالة المسافر مضطر أن يتابع إمامه. الفرق بين حالتين، الحالة الأولى إن إحنا فارقنا الإمام خلاص، الرجل صلى ركعتين وسلم، فإحنا أصبحنا في حرية أشبه بالمسبوق اللي نقص ركعة من صلاته، فالإمام سلم وهو يأتي بالركعة ليكمل صلاته. إنما الرجل الثاني المسافر اللي صلى خلف إمام مقيم مضطر أنه يصلي وراء الصلاة كاملة أربعا، ليه؟ لأن الإمام لسلم ولا برح صلاته، وبالتالي نحن المقيمون نصلي خلف الإمام المسافر ركعتين، فإذا سلم قمنا وأتممنا صلاتنا، وهو ده المعتاد في سنة النبي عليه صلوات الله وسلامه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل اكتفى الرسول صلى الله عليه وسلم بتسليمة واحدة آخر الصلاة، يعني قال السلام عليكم على ناحية اليمين ولم يقل الثانية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بالفعل الصحيح من أقوال أهل العلم، أو الراجح من أقوال أهل العلم، أن التسليمة الأولى هي الفريضة، هي الركن، وأما التسليمة الثانية في الصلاة فإنما هي زيادة سنة مستحبة، والسبب في ذلك ما ورد من حديث عائشة وهو عند الإمام الترمذي حسن صحيح، أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة من صلاته تلقاء وجهه يميل بها قليلا إلى يمينه عليه الصلاة والسلام. نعم كان يصلي أحيانا بتسليمة واحدة، وغالبا ما كان يصلي بالتسليمتين، ولأجل هذا الحديث قال أهل العلم مدام سلم تسليمة واحدة إذن الواحدة هي الإيه؟ هي الركن، والثانية زيادة على الركن فهي سنة مستحبة. فإن سلمنا بواحدة فبها ونعمة صلاتنا صحيحة، وإن سلمنا تسليمتين أيضا فبها ونعمة وصلاتنا صحيحة كاملة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أختنا المتصلة تقول تعبانة مريضة يعني، فلو هي عملت كوافير حريمي نسائي في بيتها وتعمل للنساء فقط، فما حكم هذا العمل شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله نقول لا بأس أن تقيم هذا المحل أو المشروع في بيتها، لكن أن تلتزم فيه بالضوابط الشرعية، فلا تأتي محرما مع واحدة من النساء ولا من الفتيات، بمعنى حتى كوافرجية يعني، لكن ممنوع النمص، نمص الحواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله النامصة والمتنمصة، الفاعلة ومفعول بها كلتاهما لعن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. تفليج الأسنان أيضا ممنوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تبارك وتعالى. ناهيك عن أن تطلع المرأة على العورات المغلظة للمرأة، وهو ما يعرف بالحمام المغربي ومش المغربي والإيطالي والهندي والكلام ده،
تجاوزات كثيرة
في تجاوزات كثيرة جدا. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديثه قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، فالنظر إلى عورة المرأة من المرأة من غير حاجة ولا ضرورة حرام، إلا أن تكون طبيبة مثلا، سواء طبيبة بطنة ولا طبيبة نساء ولا طبيبة جراحة ولا غيره، ده حالة اضطرارية، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فلو هتلتزم بهذه الضوابط الشرعية إن شاء الله عز وجل يكون في مشروعها خير، ورب لسان حال السائلة أو المستمع أو المشاهدة المشاهدة أنه ده كده مش هتشتغل خالص، لأنه من سأتيها أبدا، ستأتيك المرأة المسلمة اللي عارفة حدود ربنا. وبعدين إحنا بنقول أولا وأخيرا الأرزاق بيد الله عز وجل، وما عند الله لا يطلب بمعصيته، إنما ما عند الله من رزق وعفو وفضل وكرم لا يطلب إلا بطاعته، فمن يعني أطاع الله عز وجل واتقى إن شاء الله عز وجل يوسع عليه رزقه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طفلها عام وشهور، أسأل الله أن يبارك فيه وفي أبناء المسلمين وبنات المسلمين، تضعه أمامها أثناء الصلاة، وإذا فعل شيئا تحمله في صلاتها، فما حكم الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذا من رحمة الإسلام بالمرأة المسلمة التي لها وجد ولها مشاعر جياشة ناحية طفلها خاصة أو طفلتها طبعا، خاصة في هذه السن الصغيرة، فيها رحمة زائدة من قلب الأم على الطفل والطفلة في هذه المرحلة السنية الصغيرة، حالة مرحلة الرضيع يعني، وبالتالي يجوز لها إن بكى الصبي أو خشيت عليه أنه يتفلت من حواليها إلى المطبخ مثلا أو إلى الحمام أعزكم الله فيبهدل نفسه أو يؤذي نفسه، فلها في هذه الحالة أن تحمله، لكن إن كان متحفظا من النجاسات، ما تبقى السيبا كده وبعدين تحمله فيعني يفعل فعلة من الحدث الأصغر ولا البول ولا البراز ولا غيره يفسد عليها صلاتها، لكن لو ملبسه كويس ومحفظه كويس لا بأس أن تحمله حتى لو كان من أول الصلاة إلى آخرها، فكذلكم كان يفعل أحيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بنات بناته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم جمال تسألكم الدعاء شيخي الكريم.
نسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظها من كل سوء، وأن يتم علينا وعليها نعمة الصحة والعافية ونعمة الهداية والصلاح، وأن يحسن ختامنا وختامها على الإسلام، نحن والمشاهدون والمشاهدات والمسلمون والمسلمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بيقولوا لها صيام أول يوم من رجب بدعة، فهل تصوم أول ثلاثة أيام ولا تصوم 13-14-15؟ وهي الحمد لله يعني دائما تصوم الاثنين والخميس طوال العام، فصلى الله القبول.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد نقول لأختنا أم جمال بارك الله فيك، عايزة يعني تتم على نفسك نعمة صيام الهدي النبوي أو نعمة صيام سنة النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة الثابتة الصحيحة، فحضرتك تصومي أول ثلاثة أيام من الشهر وليس أول يوم من الشهر، لأن بعض أهل العلم كما سمعت
مش رجب بس كل شهور.
نعم هذا في كل شهور، احنا لسه ذاكرين مسألة في أول حلقة، لأن بعض أهل العلم يقولون أنه تخصيص أول يوم من أي شهر، هذا لم يرد به هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولم ترد به سنة النبي، لكن احنا عايزين نوافق السنة. أي زمن بنوافقها في الأيام القمرية 13-14-15؟ طيب خلونا بقى نوافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الأيام الأولى اللي هي غرة الشهر، اليوم الأول والثاني والثالث، ونوافقها أيضا في آخر ثلاثة أيام من الشهر 27 و28 و29. هيقول لي طب ما قلتش 30 ليه؟ لأن 30 ده في علم الغيب، قد يأتي وقد لا يأتي. ناهيكم عن أنها معتادة على صيام الاثنين والخميس، أو هيبدأ يعتاد على صيام الاثنين والخميس من النهاردة، يعني من شهر رجب، عشان يدخل على رمضان وقد عود نفسه على مسألة الصيام وروضها وأثبتها. هذا خير وبركة إن شاء الله عز وجل، فكملي صيامك النهاردة إن شاء الله وبكره وبعده عشان تصيبي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبلاش حكاية اليوم الواحد ده. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إلا إذا أتى يوم اثنين كاليوم، وهي تصوم الاثنين طبيعي.
جميل يعني. جميل. ممكن إن إحنا بنصوم الاثنين والخميس فصادف أول الشهر في أي توقيت، أي شهر رجب ولا شعبان ولا محرم ولا غيره، يبقى في هذه الحالة نحن قصدنا، ما إحنا ذكرنا المسألة دي أمس، قصدنا يوم الاثنين ولم نقصد أول الشهر. نعم، لكن لما نتعين ونتقصد أول الشهر اللي هو يوم واحد، نقول لا بلاش يوم أول الشهر ده، إنما نصوم أول وتاني وتالت يوم من الشهر، سواء كان رجب أو غيره من الأشهر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أخونا يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت نظرت كل ما أعمل ذنب معين أن أخرج جزءا من المال، فهو يسأل هل هناك له أن يعني يلغي هذا النذر شيخي كريم ويخرج كفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أقول الأخ الكريم وتلغي لي، طيب يعني أنت عاهدت ربك ونذرت، يعني أوجبت على نفسك أنك كلما أذنبت تصدقت، فهتلغي لي؟ لا، كان من الأول يا جماعة نكون فقهاء بحال أنفسنا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كأنه يتحدث عنا إحنا، يقول كل بني آدم إيه؟ خطاء، صيغة المبالغة من الخطأ، يعني كثير الخطأ
على وزن فعال.
يعني أنا لو نظرت كلما يا رب كلما أذنبت ذنبا هتصدق، طيب ده أنا لا تحصى ذنوبي على مدار اليوم والليلة، فهتصدق بإيه ولا بإيه؟ ده أنا مش لاقي فلوس هتصدق، مش لاقي فلوس أكل وأشرب بعد كده. فالنذر المشروط ده نذر مكروه عند عامة أهل العلم. قال عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من البخيل، لأنه لا يتقرب إلى الله أصلا بالصدقة ابتداء كده تعبدا.
ماشي مع الله، هتعمل
أعمل لك يعني اديني
واحدة
أدين
بواحدة يعني.
فده ما يصحش، ليس هذا خلق العبودية والأدب مع الله تبارك وتعالى.
أخونا جعله من باب التأديب لنفسه.
أنا فاهم، أنه هو يعني من باب زجر النفس وتأديبها، لكن سيأتي اليوم الذي لا أستطيع الوفاء بهذا النذر، ففي هذه الحالة نقول نستغفر الله عز وجل، لأنه نذر مكروه، مشروط مكروه، فنستغفر منه الله عز وجل. ثانيا نكفر كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين، فإن لم نستطع فنصوم 3 أيام كفارة عن هذا اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. أهلا مرحبا، هاتي سؤال الله يرضى عني. تفضل يا فندم.
بقول لحضرتك معلش عندي سؤالين. جوزي كل ما بصحيه مثلا يصلي الفجر أو أقول له صلي، بيرزع فيا ويكلمني بطريقة وحشة ويقول لي أنت كده هتخليني أشيل ذنوب، ومش عارف اعمل معاه ايه، يعني بفضل ادعي ان ربنا يهديه وكده، بس مش عارف اعمل معاه ايه عشان يصلي. معلش السؤال الثاني حضرتك، الأم لما تيجي يعني ترضع ابنها الرضيع وبتطلع مثلا يعني ايه معذرة صدرها امام النساء اللي قاعدين وكده، دي فيها حرمانية ام لا؟ وان لما تكون واحدة قاعدة في البيت ومعها نساء في البيت تلبس مثلا لبس ايه قصير شوية زي معذرة شورت كلام من ده،
واضح واضح تخفف من البنات من الملابس امام النساء. حاضر،
ايوه دي فيها حرمانية ام لا؟
حاضر
وشكرا
وياك امان الله. هل معنا اتصال اخر؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك استاذ احمد؟
اهلا ومرحبا في نعم والله الحمد لله رب العالمين، الله يرضى عنك.
اهلا بيك يا فندم،
الله يحفظك. هات السؤال الله يبارك فيك.
عندي سؤال يا فندم.
اتفضل يا فندم.
السؤال الاول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه السلام
اللي هو 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. كنت عايز اقول لحضرتك تفسير الحديث.
فأمان الله، اللهم اجعلنا منه. حاضر،
فأمان الله،
مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضلي.
حضرتك يا شيخ على موقع التواصل الاجتماعي بيبقى مثلا منزلين منشور استغفار بنية مثلا ان ربنا يفرج على حاجة، بنية مثلا ان ربنا يصل الأمور لشخصية معينة مثلا، فبيقولوا الاستغفار انا بستغفر بيني وبين نفسي بنيتي بستغفر بلساني، فبيقولوا لا الاستغفار تكون ان انا اكتب التعليق على المنشور نفسه.
يعني ما علقتيش تكتبش استغفرت يعني ولا ايه؟ حاضر شيخنا.
هم بيقولوا كده لا الاستغفار بالتعليق.
طيب فامان الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طب نعاود الاتصال بارك الله فيكم. طيب معانا اتصال تاني. السلام عليكم.
السلام
عليكم. اهلا ومرحبا، تفضل.
حياتي الشيخ شعبان،
معايا ثلاث اسئله.
تفضل
يا فندم.
ماشي. حضرتك هل يجوز عمليه الرفض للزوجه خوفا على صحتها اذا كان الحمل يؤثر على قدها بعد ان انجبت ما شاء الله 5 اولاد؟ الحامل والحمل
هي مريضه ولا حاجه؟ الطبيب قال لكم مريضه او الطبيبه؟
لا الطبيب قال مريضه
يعني مش هتستحمل الخلفه تاني.
هو قال لا يعتبر الحمل الاخير انه مؤثر على القلب
يؤثر على القلب فقال الله عافاه. حاضر. السؤال الثاني.
السؤال الثاني ذبح شاتين لمولدين ذكرين بنيه العقيقه ولا لازم اربعه؟
الاثنين كلاهما ذكر؟
الاثنين ذكر، يعني ممكن اجمع النية على الاثنين، اجيب شاتين واجمع النية.
حاضر
ماشي. السؤال الثالث بقى معلش يا استاذ احمد، هل حاجة في الشرع بتقول ان يجوز ان احنا ندفع مال لغيرنا ان هو يتنازل عن وظيفة او امرأة ان اتقدم لخطبتها، او ان انا اتنازل مثلا عن حق من حقوقي مقابل مال؟
حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
تفضل يا فندم.
ألو
سامع حضرتك، تفضلي.
لو سمحت أنا يعني ما هسأل الشيخ سؤالين بس على إذن حضرتك.
نعم.
أنا صديقتي توفت بقالها أسبوع كده، ومن ساعة ما توفت أنا يعني كنت بذنب ذنوب كتيرة جدا. اول ما توفت حسيت اني فقت وربنا هداني الى الطريق المستقيم، وابتعدت عن كل القنوات الافلام والمسلسلات، وابتعدت عن سماع الاغاني. بس انا حاسه ان الناس دلوقتي بيسخروا مني، حتى اخواتي يعني لما بقعد اقول لهم انا مش عايزه اسمع اغاني بيقولوا لي مش للدرجه دي مش كده. انا خايفه ارجع تاني للطريق اللي انا كنت ماشيه فيه ده، مش عارفه اعمل ايه. يعني انا مش عارفه ازاي اكفر عن كل برضه ذنوب اللي انا عملتها السنين اللي فاتت دي كلها. هل ربنا سبحانه وتعالى يعني ممكن يعني معلش يعني هل ربنا سبحانه وتعالى يقبل مني توبتي او لا انا ماليش توبه؟ دي حاجه. تاني حاجه انا كنت عايزه بس اسال الشيخ اذا كنت يعني انا اكفر عن اخطائي اكفر عنها ازاي طول حياتي دي كلها؟ انا مش عارفه اعمل ايه، وخايفه ارجع تاني للطريق ده. انا حبيت جدا الطريق اللي انا فيه ده، بس انا خايفه عادتي مع الناس واللي حواليا يخلوني ارجع منه غصب عني، فانا مش عارفه اعمل ايه.
ربنا يثبتك في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، كالعاده الوقت يداهمنا. نعم اخونا سائق ويخرج قبل الفجر، ولعله خوفا على السائق انه يسير في طريق شبه مقطوع، يصلي صلاه الفجر وهو جالس في السياره بحذائه، فما حكم هذه الصلاه؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاه.
اقول الاخ السائل بارك الله فيك وزادك الله حرصا، لكن لماذا لا يكون معك سجادة للصلاة ثم تنزل من سيارتك وتغلق سيارتك؟ أنت خايف على السيارة، تغلقها وأنت تصلي إلى جوار السيارة مستقبلا القبلة ومصل، وأنت واقف بصحتك وعافيتك، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، والإنسان لا يلجأ إلى مثل ما تفعل إلا عند ضرورة الضرورات. وأنا شايف أن الحالة دي حالة طبيعية جدا. نحن نرى كثيرا من إخواننا سائقي الباصات والحافلات والسيارات، سواء الملاكي أو الخاصة أو الأجرة أو غير ذلك من السيارات، على الطرق السريعة يركنوا ويضع سجادة الصلاة ويصلي، وربما يأتي آخر ويركن سيارته إلى جواره ويصلي معه على نفس السجادة الصلاة. فالوضع اللي انت بتعمله ده وضع خاطئ، لا يجوز الا عند ضرورة الضرورات. يعني بمعنى انك هتنزل من السيارة، لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله هضربوك بالنار، في الحالة دي نقول لك لا، صلي زي ما انت، اوقف السيارة واستقبل قبلتك وصلي كما انت. لكن مدام الامور ولله الحمد الامن موجود والامان موجود والحمد لله رب العالمين، الاحوال مستورة وميسورة، فلا تفعل هذا إلا عند الضرورة التي ذكرتها لك. إنما اقفل سيارتك وسجادة الصلاة معك كما عادت إخواننا سائقي السيارات، وصلي صلاتك ثم واصل طريقك إلى مكان العمل أو في العودة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا كلما أرادت أن توقظ زوجها لصلاة الفجر يعني زعل وقال انت كده بتشاريني ذنوب، تعمل ايه؟ وهي عايزه يصلي. شيخي الكريم، نعم.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اقول لابنتنا السائله، الحاجه ام الاختراع. اولا جزاك الله خير انك حريص على انك توقظي لصلاه الفجر، والنبي عليه الصلاه والسلام كما ورد في سنن ابي داود قال: رحم الله امرا قام من الليل فصلى ثم ايقظ اهله فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. الحديث كده هناخد احنا منه ان هي وأيقظت زوجها، بلاش نطح الماء ده لانه ممكن
هو أصلاً
يكون العواقب وخيمة جدا.
نعم.
لكن يمكن ان تحتالي في إيقاظه. اولا أقذي برفق ولين، انت زوجة وبتوقظي الزوج، يعني صحي كما يقولون، ولكن برفق ولين، وربما احتال يا ست صحي الامر اخر، فاذا انتبه يلا بقى صل. فالحاجة ام الاختراع، الرفق ما دخل في شيء الا زانه، ولا نزع من شيء الا شانه. احنا عادة هتصحيه فمصحيش، او لسه النوم متثاقل عليه فبتروح خبطة كلمتين من هنا، انا عمال اصحيك من بدري انت عشان تقوم تصلي، كل ده عشان الصلاة، لو كان تليفون جالك كنت هتقوم، لو اللي هو التأنيب والعتاب الخفيف ده في هذا التوقيت طبعا يغر صدر الزوج. لكن بالرفق واللين والحيلة التي تعرفها الزوج في إيقاظ زوجها إن شاء الله يكون خير ولك أجرك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة إرضاع الطفل الصغير أمام النساء.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا ليست كل النساء تفعل هذا، إنما هي ترضع ابنها بمنتهى الحرية والبحبوحة، لكن من تحت الخمار، من تحت الإشرب، يعني ترضع الابن وتضع الإشارب أو الطرحة كما يقولون يعني فوق صدرها،
من باب الحياء،
من باب يعني الخجل والحياء وغيره. لكن هو إذا فعلت هذا وهي واثقة من النساء حولها، يعني النساء واثقات تثق فيهن، يعني لا ينقلن ولا يصفن ولا يتحدثن بما يرونه منك في بعض الأحيان، ففي هذه الحالة ما فيش مشكلة. لكن لو انت عارفة انه دول صرصارات بيتكلموا هنا وبيتكلموا هنا في الامور اللي تستاهل واللي ما تستاهلش واللي ما يستحياش منه واللي يستحيا منه، فخليكي في هذا التحفظ، رضعي ابنك براحتك ولا بنتك براحتك، لكن خلي الرضاعة من تحت الخمار او من تحت الاشرب او من تحت الطرحة، هذا ابقى لك وأبرأ لدينك والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا أختنا تسأل عن حكم التخفف من الملابس أمام النساء.
زيه نفس الحكم, إحنا نحافظ على حيائنا وخجلنا, لكن لو الملابس ملابس البيت الطبيعية ممكن تكون المرأة بنص قم في البيت لا بأس, أمام النساء ولا أمام أولادها لا بأس, ممكن تكون بشعرها في البيت أمام الضيفات من النساء وأولادها طبعا لا بأس, ممكن يكون ملابس قصيرة نسبيا إلى نصف الساق أو قريبا منه
أمام النساء يعني.
ما أنا بقول نصف الساق نصف الساق لا بأس, لكن التخفف بمعنى التخفف الذي تعرفه السائلة لا ما يصحش. ليه؟ لأنه يخشى أولا نخاف من العين, لأنه الرجل مر على الرجل من الصحابة وهو يتوضأ فلما رأى بياض رجليه بياض جلده وقف متعجبا غير ذاكر لله تعالى ولا شاكرا لنعمته, قال ما رأيت أبيض من هذا الجلد, وهو راجل وراجل يعني مش رجل وامرأة, رجل ورجل ورجل, قال فما استطاع أن يرفعها أو ما استطاع أن يضعها من العين من الحسد. فدي أول حاجة نحطها في دماغنا, اتقاء العين والحسد, ثم اتقاء أن يكون حد منهم ينقل وتروح تقول لأخوها تروح تقول لزوجها وإلى آخره. كلما كانت المرأة زينتها الحياء والخجل حتى لو داخل بيتها فيكون هذا أعف لها وأبرأ لدينها والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من هم 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عتاب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد, ورد طبعا في حديث من أشهر أحاديث الدنيا وأصحها أيضا, 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم, بقولش الله يكرمك لو سمحت ارقيني بفاتحة الكتاب عشان مصدع شوية, لا هم لا يطلبون الرقية من غيرهم, مش معنى ان هم لا يستعملون الرقية اصلا, لا ممكن الانسان يرقي نفسه لكن لا يطلب الرقية من غيره
ويرقي غيره دون طلب
او يرقي غيره, لكن ما يطلبش. 70 دول لا يطلبون الرقية من غيرهم انما يرقي نفسه بنفسه. ولا يكتوون, لا يكتوون يعني لا يستعملون الكي كوسيلة من وسائل العلاج, لأنه الكي طبعا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه الدواء أو الشفاء أو العلاج في ثلاث, شربة عسل أو شرطة محجم أو كي بنار, قال في النهاية وأنا أنهى عن الكي, أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء رغم تألمهم وشدة مرضهم فهم مع ذلك لا يلجؤون إلى الكي ويتركونه كما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل هذا من حسن التوكل على الله أنهم لا يسألون إلا الله؟
ما هو في النهاية قال إيه؟ وعلى ربهم يتوكلون, يعني يصدق توكلهم على الله تبارك وتعالى إلى الدرجة أنهم لا يطلبون الرقية من غيرهم ولا يطلبون دواء,
رغم أن الأمر مباح,
رغم أن الأمر في الأصل وليس مباح. وهؤلاء 70,000 أعتقد أنهم مضوا, لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عكاشة قال يا رسول الله يعني أدعو الله أن أكون منهم, قال أنت منهم, فقام آخر وقال يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم, قال سبقاك بها عكاشة. قرأت قولا جميلا لأحد أهل العلم القدامى طبعا عليه رحمة الله, قال كأنهم كانوا ناقصين عكاشة بن محصن, فده كان آخر واحد أضيف إلى القائمة نهاية 70,000, بدليل لما آخر يستوي معه في الصحبة والفضل والمجلس مع الرسول طلب, قال له خلاص القائمة إيه أغلقت بعكاشة بن محصن
رضي الله,
رضي الله عنه والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ولا نحجر واسع
أنا؟
نعم. مسألة الاستغفار وسائل التواصل الاجتماعي فيها أشياء عجيبة حقيقة فضل الشيخ شعبان, يعني الأخ أو الأخت ينزل منشورا على صفحته من باب التعليقات ومن باب كثرة التعليقات طبعا والإعجابات واللايكز وحاجات كده, والاستغفار إن لم يكن على صفحته تعليقا فلست بمستغفر. فالأخت تسأل هل أنا لو استغفرت الله عز وجل بنية تفريج الكرب لابد أن أعلق عنده كي أكون أو تكون مستغفرة؟ نعم شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد, خلينا نحمل يعني إخواننا أخواتنا وبناتنا وأبنائنا في مواقع التواصل في هذه الحملات، حملة الاستغفار، حملة الصلاة على النبي، حملة كذا، حملة الأمر نحملها على أحسن المحامل، أنها من باب الأمر بالمعروف، خير وبركة، لا بأس إن شاء الله. إنما مش هنشترط بقى مسألة إنه لازم اللايك أو التعليق،
لو بتحب ربنا يعمل لايك،
لا ما يصحش الكلام ده. هذا الاشتراط في نوع من التجني على إخوانك وأخواتك، لكن يكفيك أجرا وثوابا عند الله يا صاحب المنشور أو صاحبة المنشور، إنه كل من يطلع على منشورك ربما فعلا يستغفر فيكون هذا في ميزان حسناتك، وربما فعلا يصلي على النبي في نفسه طبعا فيكون هذا في ميزان حسنات صاحب المنشور أو صاحبة المنشور. لكن لا تضطرني ولا تلزمني بأنه المشاركة لابد فيها من الاستغفار أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله، يعني رب ضارة نافعة. أسأل الله أن يرحم من مات وماتت من موت المسلمين. أختنا لما ماتت صديقتها تأثرت حتى أنها تركت كل ما كانت تفعله. من حولها يقول لنا ما تحبكهاش كده، يعني الدنيا مش، فهي تخاف أن تعود إلى سابق عهدها وتسأل كيف تثبت على ما هي عليه الآن. شيخ كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا نحمد الله عز وجل على نعمة الهداية والصلاح، لكن الإنسان لابد أن يجاهد نفسه، لأن النفس بطبعها ميالة إلى الطرف وإلى الدعاء وإلى التحلل من قيود الحلال والحرام، والنفس بطبعها قد تكون أمارة بالسوء. عشان كده لابد من وسائل مجاهدة هذه النفس وإلزامها على الثبات على دين الله عز وجل. أنت يا بنتي أثبتي على ما أنت عليه، واعلمي أن مهما الإنسان أسرف في حق نفسه بالمعاصي والذنوب، فإن الله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. خليك على ما أنت عليه من الحفاظ على صلاتك، الحفاظ على حجابك، الحفاظ على وردك من القرآن، الحفاظ على وردك من الأذكار المعروفة، الحفاظ على البعد عن المعاصي من الأفلام والمسلسلات والموسيقى والغناء ومجالس القيل والقال والغيبة والنميمة وغير ذلك من الذنوب والمعاصي. وطبيعي جدا، طبيعي جدا، طول ما احنا كنا وحشين فالناس احنا مبسوطين منا قوي واحنا زي الفل عندهم، ساعة ما نلتزم يبدأوا يتنقوروا علينا ويسخروا مننا ويتريقوا علينا، أو بعضهم يغلفها يعني بغلف شوية كده، يعني كأنه يعني معقول شوية، مش أوي كده، ما تحبكهاش أوي كده، مش عارف. لا يا بنتي، اوعي تستمعي إلى هذه الكلمات المتناثرة. ومن الكلمات الطيبة اللي سمعناها من الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله، كان يقول: طبيعي جدا إن المسلم يفهم المسألة ديت. إيه هي يا مولانا؟ قال إن سخرية المجتمع المفرط الهزء دي شرف للمسلم. ليه؟ لأنه بيسخر منه بسبب إيه؟ بسبب دينه. شايفاك بتصلي فيعني مش قوي كده، شايفاك لبست حجاب يا نهار أبيض أنت قلبتها مشيخة، شايفاك مش عارف مسكة المصحف. لا تستمعي إلى هؤلاء ولا إلى هذه السخريات ولا إلى هذه الطريقة، وفي نفس الوقت استبدلي صحبة بصحبة، لأنه من عوامل الثبات على دين الله عز وجل والثبات على ما أنت عليه استبدال صحبة القيل والقال والرغي والكلام الفاضي ده بصحبة صالحة. الصحبة الصالحة هتنفعك، فجليس الصالح كحامل المسك ونافخ الكير، جليس الصالح كحامل المسك وجليس السوء كنافخ الكير. وبالتالي اثبتي مع الصحبة الطيبة، شوفي صديقات واحدة واثنين وثلاثة كويسين يعينوك لو ضعفت، ويعلموك إذا جهلت، وينبهوك إذا غفلت، ويذكروك إذا نسيت. وبلاش تستمعي إلى القيل والقال من حولك، ومش معنى كده أنك تقاطع الناس ديت، لأنه واضح أنه ممكن يكون قرايب في مقربين، لكن على الأقل نفض الكلامهم كما يقولون، ولا تستمعي إلى هذه الكلمات المتناثرة هنا هناك، وقولي هدانا الله وهداهم وأصلح الله حالنا وحالهم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك
عليه الصلاة والسلام. للأسف الوقت انتهى، وكان في سؤال أو سؤالان معي، وهناك أسئلة على الصفحة. أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا أجمعين. أسأل الله أن الورقة لا تضيع حتى نتمكن من الإجابة.
حاضر حضرتك حفظها إن شاء الله.
نعم، جزاك الله خير شيخنا الكريم. صلى الله عز وجل أن يمتعك بالصحة والعافية. شيخ شعبان درويش، وحفظكم الله من كل مكروه. وسوء. اللهم امين. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك. دمتم في طاعه الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.